بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا في كتاب تجريد التوحيد للمقريزي رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من تقسيم الشرك بالنظر إلى أفعال العبد، شرك في الأفعال وشرك في الأقوال وشرك في الإرادات والنيات. ذكر بعد ذلك الشبهة التي يتعلق بها من يدعو غير الله، وهي أعظم شبهة عندهم، وهي شبهة الشفاعة، أن هؤلاء يشفعون لنا عند الله. قال: فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى، وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية أو بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه وقال: إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه و تدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه، ومخلدا في النار، وموجبا لسفك دماء أصحابه وسباحة حريمهم وأموالهم، وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه هي الشبهة. عرفنا الآن الشبهة الإخوة. فتأمل كيف هذا الكلام مزخرف، وبالفعل ينطلي على هؤلاء، و يعني مثل ما ذكر أن هذا قصد تعظيم الله تعالى، يقول: أنا فقير وأنا مذنب ومقصر ولا أستحق أن أدخل على الله مباشرة، يعني أن أدعوه مباشرة وأن أعبده مباشرة، وإنما أذهب إلى من هو معظم عند الله وأسأله أن يقربني إلى الله، وهذا لأني فقير وأنا ما أستطيع أن أدخل مباشرة على الله تعالى، مثل ما نفعل إذا أردنا أن ندخل على ملوك الدنيا، نتخذ وسائط تدخلنا على الملوك. فلابد الإخوة قبل هذا، قبل نقرأ كلامه، أن نعلم أن ليس كل من قصد التعظيم يكون معظما، هذا قاعدة. هذا هو يظن أن هذا تعظيم، لكن قد يكون هذا التعظيم في الحقيقة يعني أفحش صورة من صور الظلم والانتقاص لرب العالمين، وهو يظن أن هذه الصورة هي من صور التعظيم لله. فليس كل من قصد التعظيم يكون معظما، فالقصد وحده لا ينفع، لا بد أن ننظر إلى الشريعة والعقل والحكمة، وهل هذا تعظيم أو لا. فالآن يأتي الجواب. قلنا: الشرك شركان: شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا يعني الشرك في توحيد ماذا؟ الربوبية والأسماء والصفات، يعني الشرك في التوحيد العلمي. وشرك في عبادته ومعاملته، وهو الشرك في توحيد العبادة. وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. فأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وأما الشرك الأول فهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله وما رب العالمين، وقال لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا الإخوة يقوله فرعون عنادا واستكبارا، كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، كل مشرك معطل، كل مشرك معطل وكل معطل مشرك. كيف؟ كل مشرك معطل، كيف كل مشرك معطل؟ نعم، يعني الذي يشرك بالله سيعطل ماذا؟ وحدانية الله وحقوق الله وتوحيد العبادة، فعطل يعني هذا الباب. وكل معطل مشرك. نعم حسنت، هذه الإخوة قاعدة، الذي يعني كما ذكرنا كل معطل مشرك. بعبارة أخرى مثلا كل مشرك كافر، هذا واضح، كل مشرك كافر، لأن إذا أشرك بالله يكون كفر بالله تعالى وكفر بأدلة التوحيد وكفر بوحدانية الله. لكن كل معطل كل كافر مشرك، قد يقول القائل طيب هذا ملحد أصلا ما أشرك وقال يعني لا رب وخلاص ما اعترف بوجود الرب. أيوة، كل كافر مشرك هو من الناحية النظرية يكون قد يكون هناك فرق، قد ما تقول كل كافر مشرك من ناحية إيش النظرية، لأن تقول الكفر إيش مأخوذ من التغطية ويعني ليس فيه تشريك، يعني مثلا عطل وجود الرب كفر بوجود الرب مثلا ولم يعني يكن هناك تشريك، هذا من ناحية النظرية مقبول، والشرك الذي فيه تشريك يعني مثلا الذي يهين المصحف مثلا هذا كفر، هل هو شرك؟ ها؟ كفر ليس بشرك، يعني هذا العمل كفر. لكن هذا الكافر لا بد أن يكون مشركا، كيف؟ هذا ذكره ابن تيمية في بعض المواضع في الفتاوى، أن الإنسان الإخوة قال الإنسان من طبيعته أنه همام وحارث، كما روي في الحديث أصدق الأسماء حارث وهمام، يعني هذا يطابق حقيقة الإنسان، لأن الإنسان في الدنيا لابد أن يكون له يعني مهموم ومراد يسعى إليه ويهتم به لابد، وأن يكون له عمل ويسعى فيه يحرث ويسعى. فكل إنسان في هذه الدنيا له مراد، لابد أن يكون له مراد، له هدف، له محبوب يسعى له ويعمل لأجله يحبه ويتعلق به. فإذا كفر بالله لا تظن أنه سيظل بدون أن يتعلق بغير الله، لابد أن يتعلق بغير الله، سيعبد شهواته، سيعبد غير الله من الدنيا والشهوات. ولهذا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى كان له ماذا؟ آلهة يعبدها، كما هو معروف عند الفراعنة كانت لهم آلهة، فكما قال الله تعالى ويذرك وآلهتك، فيستدل بهذه الآية على أن فرعون أيضا مع تكبره وكفره فهو مشرك. وهكذا هنا قال وكل معطل مشرك، وكل معطل مشرك. قال لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، يعني جحد الربوبية وجحد ماذا يعني الأسماء والصفات، لا، هو يكون مقر بالربوبية وإن كان مشرك في العبادة، بل قد يكون مشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد. هذا معنى التعطيل هنا، كل مشرك معطل يعني عطل ماذا؟ حق التوحيد. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام. أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل المصنوع عن صانعه. الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له. الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. قال: ومن هذا شرك أهل الوحدة. أهل الوحدة يعني ماذا؟ وحدة الوجود، الذين يقولون الله في كل مكان بذاته والعياذ بالله. ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس. وهذا فيه تعطيل إيش؟ الصانع عن صانع الصانع، تعطيل مصنوع عن صانعه. نعم، فيعني هذا فيه أصلا جحد الرب وإنكار وجود الرب، شرك الفلاسفة. فالنوع الأول تعطيل المصنوع عن صانعه يدخل فيه يعني الشرك في الربوبية، أن هذا المخلوق ليس له خالق، جحد الخالق، ومثل ما وقع في هؤلاء الملاحدة من الفلاسفة. ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. هؤلاء شركهم يعني يدخل في النوع الأول ويدخل في النوع الثاني. كيف يدخل في النوع الأول؟ من جهة ماذا؟ تعطيل مصنوع عن صانعه. نعم، ممكن نقول أثبتوا خالقا مع الله كالمعتزلة، ممكن نقول يعني مقتضى أو لازم قولهم أنهم ينكرون وجود الرب، لما يقول الله ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير، ينفون الصفات عن الله الجهمية. فهؤلاء طيب من الذي خلق هذا الكون؟ من الذي خلق الخلق؟ فهؤلاء عطلوا مصنوعا صانعه. وكذلك طبعا عندهم تعطيل الصانع عن كماله، لأنهم نفوا صفات الكمال. النوع الثاني يعني انتهى الآن من شرك التعطيل، وطبعا تعطيل الصانع عن كماله هذا الشرك في الأسماء والصفات، وتعطيل معاملته الشرك في العبادة. النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه تعالى إلها آخر، كالنصارى في المسيح، واليهود في عزير، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، وشرك القدرية المجوسية مختصر منه. يعني كما عرفنا يقولون الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه وليس لله في تقدير، ف يعني كأنه جعل يعني الإنسان مثيلا وندا مع الله في ذلك. وهؤلاء أكثر مشركي العالم، وهم طوائف جمة. منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، فهذا تمثيل، لما يمثل الكواكب بالله في العبادة يعبدها كما يعبد الله، هذا في تشبيه، نشبه هذه يعني حتى شرك العبادة هو هذا الذي يريده المقريزي الآن. لماذا هو ذكر هذا التقسيم في الجواب عن هذه الشبهة؟ ليبين قبح الكلام الذي ذكر أولا. يقول أنا مسكين وضعيف وأنا أعظم الله بهذه الوسائط، لا، أنت الآن تمثل هذا المخلوق بالخالق، هذا شرك تمثيل. هذا الذي يريده المقريزي، يريد أن يصل إليه. منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، في الأصنام والأولياء والأنبياء. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى. فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال. فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق، هذا الذي يريده كما عرفنا. بين لك أقسام الشرك، وأن من أقسام الشرك شرك التشبيه أو التمثيل، وهذا يدخل فيه الشرك في العبادة، لأن الذي يعبد غير الله يسوي بين هذا المخلوق وبين الخالق، يمثله به، وهذا أشنع ما يكون وأقبح ما يكون. قال: أما الأول فإن المشرك، يعني تشبيه الخالق بالمخلوق، فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق. طيب، ما هو يتكلم الآن؟ نعم، شبه المخلوق بالخالق، يتكلم عن هذه الجزئية، يعني المعنى الثاني، تشبيه المخلوق بالخالق. في خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى، وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ مثل ما قال الله تعالى عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فهذه التسوية في ماذا؟ كما عرفنا ليست في الربوبية، وإنما في ماذا؟ في العبادة، في الألوهية. فهذا تشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق. ولهذا تعرف معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به، تشبه المخلوق، المخلوق من ماء مهين بالخالق العظيم، تشبه المخلوق من تراب برب الأرباب، هذا يعني ظلم عظيم وفجور عظيم كما ذكر هنا. قال: واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة، فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له. يعني انظر الآن أيضا هذا وجه آخر، أن من خصائص الإلهية، المعنى الأول الذي ذكره من خصائص الإلهية العبادات التي لا تصرف إلا لله، الدعاء والاستغاثة، ثم من خصائص الإلهية أيضا يعني أن الرب هو الذي يضر وينفع ويعطي ويمنع، فمن سأل هذا من غير الله فقد شبه هذا المخلوق بالله تعالى في هذه الأمور. كذلك هنا الكمال المطلق من خصائص الإلهية الكمال المطلق، لأن المعبود الحق هو المستحق لكل كمال، فلما يعني يعبد هذا غير الله يعني كأنه إيش يعني، لأن العبادة الإخوة ما تكون إلا للكامل، إنسان ما يصرف يعني ذله الكامل وخضوعه الكامل إلا لإله كامل في صفاته. فهذا لما صرف خضوعه وذله الكامل لغير الله، عبد غير الله، كأنه يقول هذا وصل إلى درجة الكمال. قال: واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة، فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له. ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. تأمل، الله تعالى رحمته وسعت كل شيء، وكتب على نفسه الرحمة، هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. ما ظنك بهذا الرب الرحيم إذا قال لشيء لا أغفره أبدا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. لا شك أن هذا الأمر سيكون في غاية القبح. لو كان الأمر يعني لا أمرا سهلا، الله تعالى هل تظنه لن يتجاوز عنه؟ لا، سيتجاوز عنه، لأنه الكريم الرحمن. لكن هذا يدلنا على أن هذا الشرك في غاية القبح والظلم. قال: ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه. هذا خالص حق الله. لما ذكر هذه الأمور الثلاثة وهي أقسام التوحيد وكلها من خصائص المعبود الحق، أنه هو الرب، هو الكامل في أسماء وصفاته، وهو يعني المستحق للحق الخالص وهو العبادة، المحبة والذل. فالذي صرف المحبة والذل والعبادة لغير الله فقد يعني شبهه بالله في حقه الخالص. قال: وقبح هذا مستقر في العقول والفطر. نعم، فإذا بيّن المصنف هنا أن الشرك بالله أمره قبيح جدا في العقل والفطر. لماذا؟ لأنه تشبيه المخلوق بالخالق. ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الناس واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى ذلك عن الله: أعرف الخلق به وبخلقه، عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. ثم أخذ يفصل في خصائص الألوهية، قال: ومن خصائص الألوهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به، على التفصيل إما شرك أكبر أو شرك أصغر. ومن ذلك تعلم قبح يعني الشرك الأصغر أيضا، أن فيه تشبيه لغير الله تعالى لما يحلف يعني بغير الله. ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به، ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك. وحلق الرأس مر معنا، أن يحلق رأسه تعظيما للشيخ مثلا. هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وهذا يعني إذا والعياذ بالله ادعى الألوهية، يعني تعاظم وتكبر، أو يعني يعني لم يصل إلى درجة ادعاء الألوهية ولكن عنده شيء من التكبر والتعاظم. فتأمل كيف عظم هذا الأمر. لماذا؟ لأنه يدخل في التشبه بخصائص الرب جل وعلا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فانظر لماذا كان الكبر يعني من أعظم الذنوب، لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر، لأن فيه تشبه بالرب جل وعلا، ليس ذنبا عاديا. قال: وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والألوهية والإلهية؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة يعني نملة، فليخلقوا شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها. وطبعا بالإجماع والاتفاق أن هذا يدخل فيه النحت ويدخل فيه الرسم باليد لذات الأرواح. أما التصوير الفوتوغرافي فهذا تعرفون وقع فيه خلاف بين العلماء. وتأمل يعني الخلاف سببه يرجع إلى هذه العلة. الذي يقول هو جائز يقول هذا ليس فيه إيش مضاهاة لخلق الله، أنا أنقل صورة لخلق الله أنقلها نقلا لا أضاهي الخلق، بخلاف الذي يرسم وينحت. وهذا يعني مذهب لبعض العلماء كابن سعدي رحمه الله، يرجح القول بالجواز، وكثير من المعاصرين، وبعضهم يقول لا يعني هذا يعني فيه مضاهاة لخلق الله لكن فيه إتقان، والآخر الذي يرسم يعني ما أتقن يعني النقل تماما، ولكن الكل فيه يدخل في التصوير، لفظ التصوير يشمله، فغلبوا يعني جانب اللفظ أكثر، والآخرون غلبوا جانب العلة أكثر. وهذا قال به كما تعرفون يعني كثير من مشايخ المعاصر، يعني الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ الألباني يقولون بالتحريم، الشيخ بن عثيمين يعني يقول أن الفعل نفسه يعني لا يدخل في التصوير المحرم لأنه ليس في مضاهاة، لكن يقول الصورة المنقولة لا تجوز، يعني الفوتوغراف هذا لا يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة أو حاجة، لأن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة وهكذا. الشاهد أن قد يعني يقال أن في مسألة تصميم الفوتوغرافي قد ما يشدد الإنسان فيها لوقوع الخلاف بين العلماء، الخلاف يعني معتبر وفيه قوة، والله أعلم. الأحوط إنسان يبتعد، هذا أسلم للدين لا شك. قال: وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاء ونحوه. قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه، ملك الملوك لا مالك إلا الله، وهذا في الصحيحين. قال: وفي لفظ: أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. أخنع اسم يعني أوضع اسم وأذل اسم عند الله، هذا عمل بنقيض قصد، يريد العلو فوضعه الله. وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، هو حقيقة الشرك. وذلك تأمل يعني الذنب إذا يعني كان من هذا الباب كان ذنبا عظيما فاحشا. قال: ولذلك كان من من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ، لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له، فأشرك معه سبحانه فيه غيره، فبخسه سبحانه حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا. نعم. ولذلك لم يشرع ولم يغفر فاعلمه. نعم. قبل أن يعني نذكر ما ذكره هنا من سوء الظن بالله كذلك، أظن جملة مرت معنا ما شرحها المؤلف، وهي لما قال: اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. الآن الكلام هذا كله يدخل في تشبيه المخلوق بماذا؟ بالخالق، وفي مسألة أيضا التشبه. لكن كيف يكون الشرك تشبيه فيه تشبيه الخالق بالمخلوق؟ نعم، كيف يكون الشرك في العبادة فيه تشبيه للخالق بالمخلوق؟ نعم، يعني ممكن هذا يكون في بعض أنواع الشرك، مثلا الذي قال أن الله له ولد. أي نعم، ايش؟ نعم، اي نفس الكلام، الوسائط. نعم، احسنتم. تشبيه الخالق بالمخلوق المقصود به ان يكون في هذا الشرك تشبيه الخالق بملوك الدنيا، تشبيه الخالق بملوك الدنيا. فهذا الذي يظن ان هذا من الكمال يقول: انا لا، ما ادخل على الله مباشره، الله اعظم من هذا، انا فقير، و يعني يقول: لابد أن أتخذ واسطة بيني وبين الله. نقول: لأنت شبهت الله بملوك الدنيا. كيف؟ وهذا كما مر معنا هذا في الفتاوى، لا بأس أن نعيده. ملوك الدنيا الإخوة يحتاجون إلى هذه الوسائط، لأنه ما يستطيع أن يعرف كل حاجات الناس، فهو يحتاج إلى الوزراء والمعاونين لنقص في علمه أو نقص في قدرته، ما يستطيع أن يلبي كل حوائج الناس بمفرده، أو لنقص في رحمته، ممكن يأتيه واحد ما يلبي حاجته لكن يأتيه عن طريق ولده أو عن طريق وزير معين فيعني يلبي له ما يريد. لماذا؟ لأنه محتاج إلى هذا الوزير. لو رفض شفاعة هذا الوزير دائما سيقول وزير: أنا ليس لي مكان عند هذا الملك، فيتركه. فلحاجة الملك إلى هذا الوزير أو هذا المعين يقبل شفاعته، فهذا من النقص في الملك عند ملوك الدنيا، وهذا شيء لازم للإنسان مهما كان ملكا أو مديرا يحتاج إلى غيره. فهذا إما أن يعود إلى نقص في علمه أو قدرته أو رحمته، ولهذا يحتاج إلى هذه الوسائط أو توجد هذه الوسائط بينه وبين الناس. فالذي يقول أنا لا فقير ومسكين وظلمت نفسي والله تعالى عظيم أعظم من أن أدعوه مباشرة فلابد أتخذ واسطة، نقول أنت ماذا تظن في الله لما اتخذت هذه الواسطة؟ تظن أن الله لا يعلم بحالك؟ تظن أن الله لا يقدر على إجابتك؟ تظن أن الله لا يرحمك إلا إذا دعوت غيره؟ هذا تنقص لرحمة الله وعلم الله وقدرة الله، وأنت تشبه الله يعني بهذا العمل كأنك تشبه الله بملوك الدنيا الذين عندهم نقص في يعني ملكهم. فرجع الأمر إلى أيضا إلى تنقص الله تعالى، وأن هذا أمر يعني قبيح جدا أن تشبه الله بملوك الدنيا وبحاجة إلى الوسائط، كأن الله محتاج إلى هذه الوسائط. فكما قلنا لا يلزم يعني من أن يظن الظان أنه معظم أن يكون معظما في الحقيقة. ولذلك يعني من دقة المقريزي هنا أنه ذكر ما يتعلق بسوء الظن، بيّن أن هذا الشرك فيه سوء ظن بالله. نعم يعني نفس الشيء. لا المقصود هنا يعني كما عرفت أنت تعرف هذا، الله تعالى لما أذن بالشفاعة هؤلاء الذين أذن لهم بالشفاعة لهم يملكونها، ها يملكون أن يدخلوا فلان الجنة ويخرجوا فلان من النار ملكا استقلاليا؟ لا. فما معنى الشفاعة التي أعطاها الله لهؤلاء؟ ها من باب ماذا؟ باب الكرامة فقط، من باب أن يظهر الله شرف هؤلاء يوم القيامة على الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير من الأنبياء والصالحين والشهداء يشفعون مثلا لبعض الناس فيظهر شرفهم يوم القيامة، وإلا هم لا يملكون شيئا من الأمر. فالشفاعة التي تكون ليس فيها نقص في ملك الله تعالى أبدا، لأن الأمر كله راجع إلى من؟ إلى الله، وذلك تعلق بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قل لله الشفاعة جميعا، فالله يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع مثلا لهؤلاء، فقال فيحد لي حدا فأخرجهم من النار. فتأمل هنا الشفاعة المثبتة ليس فيها نقص لملك الله جل وعلا، بخلاف الشفاعة والواسطة التي توجد عند إيش؟ عند ملوك الدنيا. يعني انظر هذا الشفيع وهذه الواسطة وهذا الشافع والواسطة له حق على ملك الدنيا، بحيث أن هذا الملك لا يستطيع أن يرد كلامه، صح ولا لا؟ حتى لو كان ملك عظيما له حق عنده ما يستطيع، ليش؟ لحاجة إلى هذا، بل يضعف أمام زوجته وأمام ولده إذا قال له مثلا، قالت له الزوجة لا يعني مشي هذه المسألة، فلان طلب كذا مشيها، قد يضعف. لماذا؟ لحاجة إلى زوجته ولده وكذا، لأن إذا كثر رد كلامهم ينفرون، فهو محتاج إليهم فيقبل بسبب نقصه في الملك، بخلاف ماذا؟ يعني الشفاعة التي تكون يوم القيامة، أو يعني الشفاعة التي أعطاها الله تعالى للشفعاء والوسائط، فهم لا يملكون شيئا من الأمر. نعم. ثم قال واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء. هذا مهم جدا الإخوة أيضا في الجواب على هذه الشبهة. تقول له يعني أنت تظن بالله ظن السوء، ماذا تظن بالله؟ لماذا لا تدعو الله وحده؟ لماذا؟ قل لي السبب. هل تظن أن الله لا يسمعك؟ هل تظن أن الله لا يراك؟ هل تظن أن الله لا يعلم حالك؟ هل تظن أن الله لا يقدر على إجابتك؟ يقول لك لا لا لا، بقيت مسألة الرحمة هنا يقف. هل قام في قلبك أن الله لن يرحمك إلا إذا دعوت فلان؟ هو فهذا جوابه، يقول نعم، لأن أنا فقير وأنا يعني ما أستحق رحمة الله إلا إذا دعوت فلان العظيم عند الله. فنقول أنت تطعن في رحمة الله الواسعة، هذا طعن في رحمة الله، تنقص لرحمة الله، فهذا سوء ظن بالله جل وعلا. قال: فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا. وهذا قد يقع في بعضهم بسبب الغلو، يقول هؤلاء الأقطاب هم الذين يدبرون أمر العالم، فهم الذين يرفعون الحاجات إلى الله، وهذا تنقص لعلم الله، كفى بهذا ذنبا. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم، هذا جانب الرحمة الذي ذكرناه. يقول أنا أعلم أن الله يسمعني ويراني، لكن الله تعالى لن يرحمني إلا إذا دعوت فلان، فهذا أيضا أمر عظيم، يعني سوء ظن بالله. قال: ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم، لو قال يرحمه كان أحسن. فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. وهذا الإخوة في غاية الشناعة، لماذا؟ لأن صفة الرحمة لله صفة عظيمة وتكررت كثيرا في القرآن، ويعني لها مظاهر كثيرة، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم بعد ذلك أنت تسيء الظن في رحمة الله وإحسانه، فهذا يدلك على أنه يعني ليس في هذا أبدا تعظيم لله، هذا يظن أنه معظم، لا أبدا، هذا من أفحش الذنوب ومن سوء الظن بالله جل وعلا. قالوا بالجملة: فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به. ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. هذه آية نحفظها الإخوة في الشرك، في موضوع الشرك، تفيدك كثيرا في بيان أن الشرك سوء ظن بالله. إذا قيل لك ما الدليل على أن الشرك سوء ظن بالله، هذه الآية من أوضح الآيات في هذا. صح آية الفتح واضحة: الظن بالله ظن السوء، لكن قد يقال هذا في المنافقين الذين ظنوا أن يعني الله تعالى لن ينصر رسوله لما خرجوا إلى صلح حديبية، ممكن يخصصها، لكن هذه الآية واضحة: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. قال: أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. يعني بعبارة أخرى تقول: ما ظنكم برب العالمين؟ كما قلنا تظنون أنه لا يسمعكم، تظنون أنه لا يراكم، تظنون أنه لن يرحمكم، ماذا تظنون برب العالمين حتى عبدتم غيره؟ تظنون أن هؤلاء مثل يعني البوابين يرفعون الحوائج إلى الله والله ما يطلع على ذلك أو ما يقدر على يعني إجابة عبده مباشرة؟ قال: وهذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن سمع، ولا قال: فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة، فما تصنع الوسائط عنده؟ فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. هذا واضح، الآن انكشفت هذه الشبهة، وهذا يعني أحسن يعني جواب، وهذا مأخوذ من كلام ابن تيمية وابن القيم، أحسن جواب في رد هذه الشبهة أن تبين حقيقة هذه الوسائط، وأن هذا من سوء الظن بالله، وهذا من تشبيه يعني الخالق بالمخلوق، ومن تشبيه المخلوق بالخالق. ثم كما عرفنا تبين أن الشفاعة التي أعطاها الله للأنبياء والصالحين هي من باب الكرامة، حتى يعني لا يعترض عليك أن هناك شفاعة لهؤلاء ويشفعون عند الله، نقول هذا فقط باب الكرام، والله غير محتاج إليهم. قال واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه، كما قررناه أيضا. هذا جواب يعني وجه آخر، أن هذا الخضوع والتذلل والتأله لهذه الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى ضرب الله قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم. وهذا أبلغ ما يكون في إقامة الحجة، لأن هذا المثل مأخوذ من نفس حياة الإنسان فيكون أبلغ في إقامة الحجة. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، هل ترضى أن يكون خادمك شريكا لك في مالك في زوجتك في أولادك؟ أبدا ما أحد يرضى بهذا، يقول هذا خادم عندي كيف أجعله شريكا لي في حقي الخاص، هذا حق خاص لي، مالي راتبي زوجتي ولدي، كيف أجعل هذا يشاركني فيهم؟ قال فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به؟ كيف بعد هذا أنت لا ترضاه لنفسك، فكيف يرضى المشرك هذا لربه؟ فيجعل حقه الخالص، حق الله الخالص وهو العبادة، يجعل يعني المملوك لله وهو هذه الأصنام كل ما يعبد من دون الله يجعله شريكا مع الله في حق الله في حق الله الخالص، وأنت لا ترضى أن تجعل مملوكك شريكا لك في حقك الخالص من رزقك ومالك ولدك وأهلك. فهذا لا شك من أقبح الظلم. قال فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به، مع أن هذا مملوك لله وهذا الخادم يساويك في الدرجة، أنت إنسان هو إنسان، ومع ذلك لا ترضى. ثم إذا بهذا المشرك يجعل المملوك لله يجعله مع الله في حقه الخالص، قال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يعني سواء في هذا الملك، وتخافونهم كخيفتكم أنفسكم، تخافونهم يعني تخافون من هذا الشريك في المال مثل ما يخاف الشريك مع شركائه في الشركة. معروف أن الشركاء في الشركة بعضهم قد يخاف من زميل أن يأخذ شيء من مال أو يأخذ زيادة، فهكذا أيضا هنا يعني يجعل شريكا معه تماما حتى يعني يخاف منه في يعني أن يأخذ شيئا زائدا، يعني المقصود أنه يشارك من كل وجه، فهو لا يرضى هذا لنفسه فكيف يرضاه لربه؟ قال فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي. قال فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي. وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا إلى آخر الآية. قال إلى أن قال وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. ثم ذكر هذا الأمر أن يعني جميع طوائف الضلال والبدع والشرك كله راجع إلى سوء الظن بالله وأنهم لم يقدروا الله حق قدره، وهما أمران متلازمان، الذي يسيء الظن بالله لن يقدر الله حق قدره. هذا إن شاء الله سيأتي معنا يعني في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا كمال التوحيد والإخلاص له جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ يعني راحة 10 دقائق ثم يعني نأخذ ما يتيسر من كتاب التمييز إن شاء الله. الكلام واضح. طيب، جزاكم الله خير.